أعزائنا المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يتدارسونه بينهم. بالأمس أيها الأحبة الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، بالأمس عشنا مع بداية سورة لقمان، العظمة في الآيات والإحكام في الدلالات، هدى ورحمة للمحسنين وتزكية للموقنين، أما من أبى فقد رأينا حاله وأعلمنا الله مآله. واليوم أيها الأحبة في الله نكمل المدارسة ونتدبر الآي، وقد حرم من لم يتدبرها. أخي، ما أجمل القرآن شغلا وما أحلى بختمته ابتهالا، قد استأنست بالقرآن حتى رأيت سواه، يلبسني خبالا من استغنى وفي كفيه بدر أيطلب في دجى الليل الهلال. لنرى اليوم كيف يصر المعاند استهتارا ويصم أذنيه استكبارا، لنرى الوعد الحق للمتقين وقدرة المولى في السماوات والأراضين وإنعام الله لعبده لقمان حين آتاه الحكمة يعلمها للعالمين. مرحبا بكم من جديد مع الطرح الموفق بإذن الله من قبل فضيلة الشيخ محمد بن حسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. كما يسعدنا استقبال مشاركاتكم الجادة عبر الأرقام التي ستظهر تباعا على شاشة قناتكم العامرة بذكر الله سبحانه وتعالى ومن استوديوهات المجد بالرياض، فأهلا ومرحبا بالجميع. بداية، لعل فضيلة الشيخ محمد يحدثنا عن مآل من اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وهي الآية التي توقفنا عندها بالأمس، كإطلالة سريعة ندلف من خلالها إلى الآيات التي تليها بحول الله وقوته، فلتتفضلوا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فبين الله سبحانه وتعالى أن الذين ينشغلون عن سماع كلامه ويشترون به ثمنا قليلا ويختارون سماع ما حرمه من المسموعات لهم الوعيد الشديد بالعذاب المهين المذل لهم يوم القيامة. وبين بعد ذلك حالهم وإعراضهم واستكبارهم عندما يسمعون القرآن، وهو أيضا خذلان لهم، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: إن أشد الناس عذابا من حجب عن الله سبحانه وتعالى، وأشد المحجوبين عذابا من لم يشعر بأنه محجوب. فهؤلاء حجبوا عن القرآن ومنعوا من سماعه ومنعوا من نوره وهدايته وشفائه، ومع ذلك لم يشعروا بالخسران الذي دخلوا فيه. نعم. فقد أحاط بهم الخسر من كل جانب وهم لا يشعرون بذلك. نعم. فتردوا في الوحل ترديا بالغا، ولهذا قال الله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وهنا يقول: وإذا تتلى عليه، أي هذا المعرض الذي يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. نعم. إذا تتلى عليه آياتنا، أي إذا قرأ عليه القرآن، وتتلى بمعنى تقرأ، والفرق بين التلاوة والقراءة أن التلاوة ما يكون مع تأن. نعم. في اللفظ وتحسين للنطق. نعم. وأما مجرد القراءة تقول: قرأت كتاب فلان، أو قرأت. نعم. صفحة من كتاب كذا. نعم. فهذا لا يقتضي النطق والإعلان. نعم. وأما التلاوة فتقتضي إسماع الغير. نعم. وتقتضي أيضا تحسين الصوت به وترتيله كما نزله الله كذلك، فقد قال الله تعالى: ورتلناه ترتيلا. نعم. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فهذا هو التلاوة.
جميل. وإذا تتلى فضيلة الشيخ، لعلنا إن أذنتم لنا نسمع هذه الآيات، نسمعها بصوت الشيخ مشاري العفاسي، فوق ابقوا معنا أيها الأخوة.
وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين
استمع المشاهدون والمشاهدات إلى هذا المقطع فضيلة الشيخ وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا تفضل
سماع القرآن حياة للقلوب الله. وهو تغذيتها والذكرى به زيادة للإيمان وزيادة للتقوى والإقبال على الله جل شأنه والناس في الذكرى على أربعة أقسام القسم الأول الذين لا يتحملون سماع الذكرى ويفرون منها كما يفرون من الأسد وهم المشركون الذين قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وقال فيهم ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا والقسم الثاني الذين يتحملون سماع الذكرى بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب لأن القلوب قد طبع عليها وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم والقسم الثالث الذين يفصلون في الذكرى فيتحملونها من بعض يحسدون بعض فإذا سمعوا مذكرا يعجبهم نسبه أو حسبه أو مستواه أو يعرفونه أو لهم به علاقة استطاعوا السماع منه وإذا سمعوا مذكرا آخر أعرضوا عنه ولم يستمعوا إليه فهؤلاء يعرفون الرجال بالحق ولا يعرفون الحق بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق وحالهم حال أهل مكة وأهل الطائف عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك
سبحان الله
فهؤلاء مرضت قلوبهم فلذلك ما عرفوا الحق بذاته وإنما نظروا إلى قائله والمستوى والقسم الرابع الذين يستمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بها كما بين الله حالهم وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله فقد قال الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وقال تعالى فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقد بان من حال هؤلاء نفاقهم وإعراضهم فهم إذا تليت عليهم آيات الله أعرضوا عنها واستكبروا فلذلك قال وإذا تتلى عليه آياتنا أن يتلوها عليه أهل الإيمان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن على الناس ويسمعهم إياه كما كان أصحابه يفعلون وأمره الله بذلك فقد أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن على الناس وأمر أصحابه وحتى أمهات المؤمنين أن يبلغوه ويبينوه فقد قال تعالى في أمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فلذلك قال هنا وإذا تتلى عليه آياتنا وحذف الفاعل وفعل التلاوة تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها ولا بمعنى أدبر وأعرض، فهو يفر منها كما يفر من الأسد. مستكبرا أي الحامل له على الإعراض والإدبار هو الكبر، فهو يتكبر عن سماعها. وهذا التكبر قسمان، قسم منه تكبر عن المسموع، وقسم تكبر عن التالي المسموع منه. فمن كان من أهل النفاق والكفر يتكبر عن المسموع نفسه، يتكبر عن سماع القرآن. ومن كان من أهل مرض القلب من المؤمنين في كثير من الأحيان يتكبر عن التالي. عن التالي فقط، قلوا لو سمعت هذا القرآن أو سمعت ذكرى من أي من شخص آخر
أحبه،
ما أحبه لسمعتها
لقبلتها.
فكل ذلك داخل في التكبر هنا. والتكبر هو أصل أمراض القلوب وأسوأها، وهو أعظم الأدواء، وهو الذي حمل إبليس على الكفر وحمله على عدم السجود لآدم، فلعنه الله بذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منه، فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولا بد أن يعالجه الإنسان عن نفسه ويحاول إزالته بالكلية، فهو شر الأمراض وأخطرها. وعلى المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات أن يتنبهوا هنا لتحذير الله من الكبر، وأن يزيلوه عن أنفسهم، وأن ينتهزوا فرصة هذا الشهر الكريم للاستفادة من إزالة أمراض القلوب وعلاجها. ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، فشبه هنا في إعراضه واستكباره كأنه لم يسمع القرآن، لأن السامع للقرآن يسمع نورا وهدى، ويسمع ما هو موافق لمقتضيات العقول الصحيحة والفطر السليمة، ويسمع ما هو بحاجة إليه دائما. فالقرآن يزيد مع التكرار حسنا وبهجة، كما قال الشاطبي رحمه الله، وتكراره يزداد فيه تجملا. فإذا كان الإنسان من أهل التدبر كلما سمع آية كأنه لم يسمعها من قبل، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكيف يفر منها ويعرض كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا. ليس القضية هنا مجرد خفض صوت التالي أو عدم رفعه لصوته بالقراءة، بل المقصود أن العيب في الفار المعرض المدبر، لأنه قال كأن لم يسمعها، وبين ذلك بقوله كأن في أذنيه وقرا، والجملة بدل من سابقتها، وهي بيان لها، لأن عدم السماع قد يكون من قبل التالي وقد يكون من قبل السامع. فإذا كان من قبل التالي فليس العيب راجعا إلى السامع، فلذلك أكد المعنى بما يدل على أن العيب في السامع المعرض، فقال كأن في أذنيه وقرا. كأن في أذنيه وقرا أي ثقلا في السمع، والمقصود به الصمم. وهو عيب خلقي ونقص، والأصم دائما ناقص العقل، من كان لديه صمم في السمع فهو ناقص العقل، لأنه لا يسمع دعاء الناس ونداءهم، فينقص ذلك من عقله وتفكيره، ولذلك جاء ذكر ذلك في القرآن في عدد من المواضع. ثم قال هنا كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. جاءت البشارة هنا على خلاف الظاهر، والمقصود بها التبكيت والتحزين، لأن البشارة في الأصل إنما هي لما يسر، وهي هنا لما يحزن، فاستخدمت العبارة بذلك تبكيتا وتحزينا له. فقال فبشره بعذاب أليم، فله عذاب أليم عند الله سبحانه وتعالى أي مؤلم، وذلك مناسب للذته واشترائه للهو الحديث. فلما أراد ذلك للذة وحصول الراحة الدنيوية، كان مقابله وجزاؤه العذاب الأليم المؤلم لجسمه وروحه يوم القيامة. لهذا قال فبشره بعذاب أليم. ثم بعد هذا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. في مقابل هؤلاء المعرضين، وهم قسمان مشركون ومنافقون، فالمشركون يعرضون بقلوبهم وأسماعهم معا، والمنافقون يعرضون بقلوبهم لا بأسماعهم، والجميع داخل في الإعراض. في مقابل ذلك رجع البيان إلى حال الذين بدأ بهم في الآخرة، وهم المؤمنون الصادقون، فقد وعدهم الله وعد الحق، وأعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال إن الذين آمنوا، فجاء بالموصول وصلته، وجاءت الصلة بأشرف أعمال البشر، فأشرف عمل تعمله هو الإيمان، فجيء به بصيغة الفعل التي تدل على التجدد والحدوث، لأن الإيمان يزيد وينقص.
أي نعم.
وأهله يتفاوتون فيه تفاوتا عظيما، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالذي يحقق ذلك في أعلى درجاته هو الموعود بوعد الحق. وهنا يعيش المؤمن دائما بين الرجاء والخوف في تعامله مع الله. فيجد الوعد العظيم جدا على هذه الأفعال والقربات، ويجد الوعيد الشديد على ما يقابلها، فيعيش وهو يرجو أن يكون من أهل الوعد، ويعيش وهو يخاف أن يكون من أهل الوعيد. وهذه هي الحياة الطبيعية للمسلم في هذه الدار إلى أن يغرغر في وقت الموت، وحينئذ يحسن ظنه بالله ويغلب جانب الرجاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله. ولذلك يكثر نظير هذا في القرآن. فمثلا يقول الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فتقول: الحمد لله أنا لست كذلك، فلست ليس هذا الوعيد متجها إليه. لكن تقرأ بعدها: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فتقول: أنا أيضا لست كذلك. فتبقى بين الرجاء والخوف. فلذلك هنا يأتي الوعد على أبلغ الصفات وأتمها. فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا هذا أصل الإيمان، وعملوا الصالحات هذه زيادة الإيمان. وعملوا الصالحات، والصالحات هي الأعمال المتقبلة عند الله، وهي الجامعة بين ركنين هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص لله في العمل، وأن يقصد وجهه الكريم وحده. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يتابع الإنسان ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فلا يعبد الله إلا بما شرعه وبينه.
هذان هما الشرطان،
هذان ركنان لصلاح العمل وقبوله. فإذا اجتمع حقق الإنسان في العمل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان العمل مقبولا عند الله وصالحا. وإذا اختل أحدهما كان العمل مردودا. فأما الأول فلقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من النبي صلى الله عليه وسلم قال يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما الثاني فلحديث عائشة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلذلك قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. هذا تمليك من الله لهم، فيبشرهم في الحياة الدنيا بأنهم أنهم أمنوا مستقبلهم وأنهم يملكون جنات النعيم. وجمع الجنات فهي لكثرتها وسعتها وتنوعها تستحق الجمع. ولذلك لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن ولدها، وهي أم حارثة، تسأله عن ولدها حارثة الذي استشهد ببدر، قالت: يا رسول الله، أين ابني حارثة؟ في الجنة هو، فأرضى أم في غير ذلك؟ فترى ما أصنعه. فقال: أو جنة هي، إنما هي جنان، وابنك في الفردوس الأعلى منها. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أربع جنان في سورة الرحمن، فذكر الجنتين العليين ثم قال: ومن دونهما جنتان. وبين أن الجنتين العليين المقربين، وأن الجنتين اللتين دونهما لأصحاب اليمين، كما في سورة الواقعة وهي السورة التي تليها.
سبحان الله.
لذلك قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وأضاف الجنات هنا إلى النعيم، والنعيم هو ما يتنعم به، أي ما يجد فيه الإنسان لذته التي لا انقطاع لها. فلذات الجنة وكل ما فيها لا يمل ولا ينقطع. فإذا دخلها الإنسان فنال شيئا من روحها وريحانها، وحصلت له لذة من ذلك، تبقى معه تلك اللذة ولو جاء بعدها مليارات اللذات. فتبقى اللذة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة والألف والمليار، كلها باقية لا تنقطع، لأن نعيم الجنة لا يزول كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يملون شيئا منها، كما قال الله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ثم بعد ذلك قال: خالدين فيها. وهذا حال يبين دوامهم على نعيمهم، فلا يجدون ما يكدر عليهم لا صوتا ولا صورة ولا لونا ولا رائحة، فلا يجدون فيها أي تكدير، لا تسمع فيها لاغية. فليس فيها أي لغو، لا يسمعون فيها قولا، لا يسمعون فيها تأثيما، لا يسمعون فيها إلا قولا وهو سلاما 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 من الملائكة، ثم يسمعون التحية من الرب جل جلاله، يلقون فيها تحية وسلاما. بينما أهل الجنة في نعيمهم استطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب الرحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم خالدين فيها. وهذا الخلود يقتضي أيضا مسرتهم، فإنهم ينادون عند دخولهم يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ويذبح الموت على مرقب بين الجنة والنار. وكذلك يقال لهم عندما يدخلون إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تكرموا وتنعموا، فهم في نعيم دائم أبدي، ولذلك قال خالدين فيها.
ويأتي هنا وعد الله.
نعم، وعد الله حقا، أي هم موعودون بوعد لا يخلف. فهذه الجنات التي لهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها. بعد ذلك قال وعد الله حقا، فما ينالونه إنما هو وعد وعدهم الله به، وهذا دليل على أنه ليس ثمنا لحسناتهم، بل لن يدخل أحد الجنة بعمله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا للجنة ولا مقابلا لها، لأن الإنسان إنما ينال الجنة برضوان الله وفضله، كما يوفق للطاعات في الدنيا ينعم بالجنة كذلك في القيامة. فلذلك قال خالدين فيها وعد الله حقا، فهذا الوعد الذي لا يخلف، فالله لا يخلف الميعاد، وكل ما وعد به فإنه يأتي بأضعاف مضاعفة ليكون الوعد مع تحققه حقا.
سبحان الله.
فيعدهم بالجنات فيتصورون تصورا معينا، فإذا جاءوها كانت في أضعاف مضاعفة، وهكذا كل يوم يعرض لهم فيها من النعيم المقيم ما لم ينالوه في أول مجيئهم. وإذا استزارهم الرب جل جلاله فرجعوا قال لهم أهليهم والله لقد ازددتم حسنا بعدنا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم حسنا بعدنا.
الله
خالدين فيها وعد الله حقا، وهو العزيز الحكيم، أثنى على نفسه جل جلاله بعزته، فلا يعجزه شيء ولا يحول بينه وبين مراده شيء. وكذلك بحكمته، فهو الذي شاء بحكمته أن يخلق الجنة والنار، وأن يضمن لكل واحدة منهما أهلها بعلمه وحكمته. فمن كان صالحا للجنة فهو المعد لها، ولقد وفي المقابل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فأهل الجنة خلقوا للرحمة كما قال الله تعالى، ولذلك خلقهم. قال إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وأهل النار خلقوا لها كما قال، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فضمن الله للنار ملأها، وضمن للجنة أهلها. ثم بعد ذلك قال وعد الله لا يخلف، لا
نعم،
وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم.
لعلنا فضيلة الشيخ أن نتوقف قليلا عند هذه الآية لنبقى مع فاصل قصير، فتابعونا مشاهدي الكرام. مرحبا بكم وأهلا وسهلا من جديد أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. نحن في تدبر ومدارسة لآيات من كتاب الله من سورة لقمان مع فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله. في هذا الكتاب أيها الأحبة، في نورك الفياض آيات إذا تليت على الجبل الأصم تأثر، فيها من الإعجاز ما لا ينتهي، عين ترى صورا وعين لا ترى، نبع من الإعجاز في قرآننا يجري على أرض التدبر أنهر، جعلنا الله وإياكم ممن يتدبرون هذا القرآن. فضيلة الشيخ، خلق الله السماوات بغير عمد ترونها.
هنا يثني الله على نفسه بتمام قدرته وبدائع صنعه، فذكر أنه لا يستغرب خلود أهل الجنة في الجنة وما لهم فيها من النعيم المقيم، فذلك بقدرة الله وحوله سبحانه وتعالى، وقد أقام الشواهد في الحياة الدنيا على تمام قدرته، فهو الذي رفع السماء بغير عمد ترونها، وهو الذي فطر الأرض ومدها، وهو الذي أقام فيها الجبال وأرساها، فلذلك قال خلق السماوات بغير عمد ترونها. خلق السماوات وجمعها فهي سبع سماوات وهي الطباق، بغير عمد ترونها أي ورفعها بغير عمد، فرفع البنيان الطويل الشاهق الثقيل يتصور العقل حاجته إلى عمل ترفعه، لكن قدرة الله رفعته. وقد بين مثال ذلك بالطير التي نراها تقبض أجنحتها وتبسطها في الهواء والله يمسكها، فلذلك قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وقال إن الله يمسك السماء قال يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقوله بغير عمد ترونها، قد اختلف أهل التفسير على قولين في هذه الآية، فقال بعضهم لا عمد للسماء أصلا، والنفي منصب على ذلك لا على الرؤية بغير عمد، ترونها أي ترون السماء بغير عمد. والقول الثاني في التفسير هي أن لها عمدا لكن لا ترونها، ومن تمام قدرته أنه خلق العمد بحيث لا يراها البشر،
لا ترى ولا تحس،
لا يرونها ولا يصطدمون بها ولا يصادقونها،
غير مرئية وغير محسوسة،
غير مرئية وغير محسوسة بأي نوع من أنواع الحس. وهذا لقولان في التفسير، وكلاهما فيه إعجاز عظيم وقدرة بالغة. وهذا وجه سرد الآية هنا وذكرها في هذا الموضع في سياقها. بغير عمد ترونها، ورؤيتنا اللي لها للسماء ليس المقصود بها رؤية السماء تفصيلا، بل المقصود رؤية الحاجز لا على. في الواقع أن رؤيتنا على القول الأول بالتفسير رؤيتنا للسماء هي رؤيتنا للعلو فقط. فالسماء بعيدة جدا بحيث يصعب أن يتعلق بها البصر، ولذلك العلم الحديث لم يكتشفها بعد، ولا يمكن أن يصل إليها البشر والجن، لا يستطيعون الخروج من أقطار السماوات والأرض، كما قال الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فلذلك المقصود برؤية السماء هنا رؤية العلوي، فالإنسان يرى ويتخيل ما فوقه، وكل ما فوقك فهو سماء بالنسبة إليه. فالأعلى يسمى سماء في لغة العربي، ومن ذلك قول الشاعر إذا ما استحمت أرضه من سمائه جرى وهو موعود وواعد مصدق، أرضه أي بطنه ويصف فرسا من سمائه أي من ظهره وعلى. فلذلك لا اعتراض على عود الضمير على السماء في قوله ترونها. وعموما القولان ممكنان، فيمكن أن تكون الهاء أن يكون الضمير في ترونها للسماء أو للعمد. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، كذلك من تمام قدرته التي أثنى بها على نفسه أنه ألقى في الأرض رواسي أي جبالا ثابتات
تثبت
الأرض لئلا تميد بكم، أي لئلا تميل. فالميدان هو الميل، كما قال الشاعر تميد إذا مادت عليها دلاؤنا فيصدر عنها كلنا وهو ناهل، لذلك قال أن تميد بكم أي لئلا تميد بكم. والمقصود أن الجبال مثبتات للأرض، فالأرض من طبيعتها الميدان لأنها كروية. وهذه الآية هي الدليل على أن الأرض كروية، لأنه قال أن تميد بكم، فمعنى ذلك أن من طبعها الميدان والميل، ولكن الله ثبتها على هذه الصورة بالثقل الذي جعل فيها، ومنه هذه الجبال الراسيات التي يحصل بها التوازن. هي منة من الله سبحانه وتعالى، ورفعها آية من آياته، كما قال تعالى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فكل ذلك آية من آياته جل شأنه. فألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، بث فيها أي نثر فيها، وهذا يدل على كثرة انتشار المخلوقات والكائنات في الأرض. فهي في أطرافها مبثوثة، فتجد في أرض نوعا من أنواع الحيوانات لا يوجد فيما سواها، وكل جهة من جهات الأرض تختص بأنواع من أنواع الخلائق لا توجد في غيرها في الأصل، حيوانات القطب الجنوبي غير حيوانات القطب الشمالي، حيوانات القارة المعينة غير حيوانات القارة الأخرى، وهكذا حتى ألوان البشر
من طينتهم،
حتى من ألوان البشر تختلف باختلاف سكنهم ومناطقهم، وكذلك نمط عيشهم ولغاتهم، كل ذلك يتأثر بنمط سكناهم، كما قال الله تعالى في سورة الروم، يقول تعالى ومن آياته أن خلق السماوات والأرض، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فجعل ربط اختلاف الألسنة والألوان بخلق السماوات والأرض، مما يدل على تأثير البيئة وأثرها البالغ في المخلوقات. فالمخلوقات تتأثر ببيئتها وسكنها ونمط عيشها، فلذلك قال وبث فيها أي في الأرض كلها من كل دابة أي ما يدب على وجه الأرض، فيشمل ذلك ما يمشي على رجليه وما يمشي على أربعين وما يصحف على بطنه وما لا حركة له أصلا، وكل ذلك لله فيه حكم. فقد روي عن ابن عباس في قول الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا. إما انتفاعا كالمأكولات والملبوسات والمسكونات والمشروبات، ينتفع بها الناس. وإما اعتبارا أي موعظة وذكرى للقلوب، فهي تغذية القلوب كما تراه مما لا نفع فيه ولا ضر من حيوانات الأرض كالدود الذي تراه بين طبقات الأرض فتعتبر من أين جاءه الأكسجين، من أين يشرب، من أين يأكل. والقسم الثالث ما كان اختبارا للبشر وابتلاء وامتحانا لهم كالأدواء والأسقام والفيروسات والميكروبات الضارة والسموم، فهذه خلقها الله لمصلحة البشر ابتلاء وامتحانا لهم. فوجه المصلحة فيها الابتلاء والامتحان.
إذن هو قد يكون انتفاع أو
قد يكون انتفاعا وقد يكون اعتبارا وقد يكون اختبارا.
اختبارا.
نعم، فكل الخلائق هكذا. الله. كل ما في الأرض من الحيوان من الخلائق.
نعم.
إما انتفاعا للبشر وإما اعتبارا وإما اختبارا لهم. ولذلك قال وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. أنزل الله من السماء ماء وهو المطر. فأنبت في الأرض من كل زوج كريم وهو أنواع النباتات، فهي أزواج في الواقع فيها مذكر ومؤنث. وكل نبات هو مثل الحيوانات فيه ذكر وأنثى ويقع التلقيح بينها، فيكون ذلك في الثمرة الواحدة وفي الشجرة الواحدة ويكون في القطعة أيضا. فمن الشجر ما يكون الذكر فيه منفصلا عن الأنثى كالنخل مثلا، ومنه ما يكون في الشجرة الواحدة ما هو ذكر وما هو أنثى كماء الرجل، فماء الرجل فيه نطفة ذكر ونطفة أنثى، فالنطفة الذكر هي التي يتكون منها الذكران من ذريته، والنطفة الأنثى هي التي يتكون منها الإناث من ذريته. ولذلك في العلم الحديث يبين ذلك ويشير إلى الحيوان الذكري بالإجرك وبالحيوان الأنثوي بالإكس، أقصد الذكري بالإكس والأنثوي بالإجرك. وهذا هذه الإشارات تفسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبقت نطفة الرجل كان ذكرا وإذا سبقت نطفة الأنثى كان أنثى، فالمقصود بذلك كله في نطفة الرجل.
أي نعم، فكان في الرجل
كله في الرجل فيه ذكر وأنثى، الحيوانات التي تخرج من الرجل فيها ذكر وأنثى. فكذلك أنواع الحيوانات هنا التي أنواع الخلائق التي تنشأ من المطر منها ذكران وإناث، فلذلك قال من كل زوج كريم. والزوج في الأصل لفظ يشمل اثنين يتكاملان فيما بينهما، فيقال زوج من النعال أي نعل اليمنى ونعل اليسرى، وهكذا في كل الأمور فيها الزوج من هذا المعنى. والأصل عدم تأنيثه لأنه يشمل الاثنين، لكن إذا أطلق على أحدهما فيطلق على الذكر والأنثى، فيقال فلان زوج فلانة ويقال فلانة زوج فلان
زوج فلان
بالتذكير في الأصل. ويجمع على أزواج، ومن قول الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. ولم يأتي في القرآن ولا في السنة الصحيحة مؤنثا
زوجات مثلا أو زوجة.
أي نعم، لكن جاء في اللغة.
أي نعم،
وقد ورد ذلك في أبيات قليلة من الشعر مثل يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انبتت عرى الذنب. وكذلك قول الآخر ألا أيها الساعي لتفسد زوجتي، فتأنيثها نادر في اللغة لكنه يوجد،
لكن في الكتاب والسنة
لم يرد التذكير.
فقط ورد في التذكير.
نعم،
ربطها
بكل زوج كريم. أي نعم. هنا الكرم في الأزواج أي ما يتعلق بالنفع به كالحلو وزكي الرائحة فهو كريم باعتبار ذلك، والكرم الكمال في الذات. والفضل الكمال في الصفات، فقصد الكمال في الذوات. ولأهل التفسير قولان في هذا المقصود هنا. فذهب بعضهم إلى أن ذلك من البشر، البشر الزوج الكريم منه من كان من أهل التقوى ومن أهل الجنة، والزوج اللئيم منه من كان من أهل النار ومن أهل الشقاوة. فمعنى إنبات البشر في الأرض أي تربيتهم فيها، أنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، أنبتها نباتا حسنا يعني رباها تربية حسنة. وتربية البشر مما ينفع فيها نزول المطر، لأنه ينقي الهواء وينبت النبات وترعى فيه الحيوانات التي يعيش الإنسان بلبنها ولحمها ويركبها فينتفع بها، فكل ذلك راجع إلى تربيته. فإذا من المحتمل أن يكون المقصود هنا أنبتنا فيها من كل زوج كريم أي من البشر، وهذا قول لبعض أهل التفسير، أو أن يكون المقصود من أنواع النبات وذلك القول الآخر. وكلاهما مروي عن السلف في هذه الآية.
جميل. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى
ثم قال هذا خلق الله.
الله أكبر.
هذا الذي تشاهدونه من رفع السماوات بغير عمد ترونها، ومن مد الأرض وبسطها، ومن إرساء الجبال فيها، ومن إنزال المطر عليها، ومن اهتزازها ونباتها وحياتها بعد جفافها، ومن خروج الأزواج الكريمة فيها، ومن تربية البشر وامتدادهم، ومن بث الحيوانات بأنواعها فوقها من كل دابة، كل ذلك خلق الله. ومعنى خلق الله مخلوقه، فالمصدر هنا بمعنى المفعول، أي هذا مخلوق الله هو الذي خلقه وهو الذي فطره وهو الذي دبر شأنه وأنفق عليه بعد ذلك، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فهي مستقر ومستودع كما قال تعالى في مستقر ومستودع، فالمستقر ظهر الفحل والمستودع بطن الحامل، فالبقاء الحمل في بطن أمه هو مستودع فقط فيها، واستقراره الكثير هو في ظهر أبيه، سواء كان هذا في البشر أو في غيرهم من الحيوانات. فلذلك قال هذا خلق الله. في مقابله أقام الحجة على أهل الشرك والكفر، فقال فأروني ماذا خلق الذين من دوني. أروني، والمقصود هنا أثبتوا وأبرزوا للعيان أي شيء خلقه أي أحد من دونه. أروني ماذا خلق الذين من دونه، ماذا اختلف فيها؟ هل هي مركبة من ما الاستفهامية وذا المهملة، أو هي اسم واحد للاستفهام؟ فإذا كانت اسما واحدا للاستفهام يكون المعنى فأروني أي شيء خلق الذين من دونه، وإذا كانت مركبة يقول أروني ما، أي الذي خلق الذين من دونه، أروني الذي خلق الذين من دونه.
هل يرقى إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى؟
نعم. هل هو موجود أصلا؟ هل يتعلق به البصر؟ لا يوجد شيء في الأرض ولا في السماء إلا وهو خلق الله، والذين يعبدونهم من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون.
ولذلك فضيلة الشيخ عبارة خلق،
عبارة خلقة يطلقها الناس بالأخص رجال الصحافة على الفعل، والواقع أنه لا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء، والخلق لا ينسب إلا لله جل جلاله، لكن الفعل فعل يصدر من الله ومن غيره، فالله له أفعال والمخلوق له أفعال.
جميل.
لكن أفعال الله مثل خلق السماوات والأرض وإنزال المطر وإنبات النبات وبعثة الرسل وإدخال أهل الجنة الجنة وإدخال أهل النار النار، هذه أفعال الله.
والعبارات
وأفعال المخلوقين مثل الطاعات والمعاصي.
جميل. والعبارات التي يمكن أن تستبدل عن عبارة خلق
الفعل، قالوا
أوجد كذا،
نعم يمكن أن يقال الإيجاد والفعل.
نعم.
جميل. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. بل الظالمون أي المشركون، فهو الظلم، إن الشرك لظلم عظيم كما سيأتينا الآن في قصة لقمان. فالظالمون هم المشركون الذين يشركون مع الله إلها آخر في ملك هذا الكون أو في خلقه أو في تدبيره، أو يشركونه معه في عبادته أو في محبته التي هي من حقوقه، أو يشركونه معه في التشريع والتحليل والتحريم، فكل ذلك من خصائص الألوهية. كل هؤلاء ظالمون لأنهم نسبوا إلى المخلوق ما ليس له مما هو من حقوق الله المحضة. فلذلك قال بين حالهم أنهم في ضلال مبين، والضلال معناه الضياع، وأن يضيع الإنسان الطريق وأن يسير في طريق غلط. فهؤلاء في ضلال، وضلالهم بين مبين أي واضح جدا، لو تدبر الإنسان العاقل لدله عقله على ضلالهم، ولو راجع فطرته لوجد أن توحيد الله راسخ في الفطرة وأن علوه على خلقه راسخ في الفطرة، حتى لدى فرعون الذي فسدت فطرته ومع ذلك يقول يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. فبين أنهم في ضلال مبين. ثم بعد ذلك بين سبحانه وتعالى بعض فضله على بعض خلقه وتفضله على بعض عباده هو تفضل عليهم جميعا، لأن التفضل على لقمان بالحكمة هو فضل على كل من يسمع هذه الحكمة وعلى كل من ينتفع بها.
نعم.
وهو فضل أيضا للجنس البشري الذي منه لقمان حين فضل بالحكمة، وكل ذلك يدل على تشريف الله للبشر.
الله.
وقد فضل الله آدم عليه السلام في مسابقته مع الملائكة بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها.
نعم.
فكذلك امتن علينا بأن آتى لقمان الحكمة.
نعم. فضيلة الشيخ، بعد أن أخذنا جولة في أولئك الضالين الذين اشتروا بآية الله ثمنا قليلا أو اشتروا له حديث ليضلوا عن سبيل الله ومآلهم عندما استكبروا وكأنهم لم يسمعوا الآيات وكأن في أذنيهم وقرا، ثم مآل المتقين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى لما خلق في السماوات وما أودع في الأرض وما أنزل من الماء نعمة للعالمين فأنبت فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لم يتبقى الحقيقة إلا وقت يسير، لعلنا نعرج على قصة لقمان بشكل مختصر إذا أذنتم.
طيب إن شاء الله.
الله يحفظ.
بالنسبة للقمان لم ينسبه الله سبحانه وتعالى وإنما ذكره بفضله عليه وبما علمه من الحكمة، وقد سميت هذه السورة باسمه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من بني إسرائيل وأنه حفيد أيوب أو ابن خالته أو ابن أخته، وذهب بعضهم إلى أنه كان معاصرا لداود عليه السلام، وذهب بعضهم إلى أنه ابن أخي إبراهيم عليه السلام أو ابن أخيه وأنه عاش 1000 سنة، وذهب كثير من أهل التفسير ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه كان من النوبة وأنه كان أسود، وقد روي ذلك عن كثير من السلف كسعيد بن المسيب وغيره أن لقمان كان أسود وكانت له مشافر، أي كانت شفاهه غليظة.
نعم.
وكانت أرجله متفطرة.
من أهل النوبة؟
النوبة.
نوبة.
النوبة في السودان.
نعم.
ولكن الله آتاه الحكمة فامتن عليه بها.
الله.
وقد كان راعيا أو كان حدادا، كل ذلك روي عن عدد من السلف في وصفه، لكنه كان يعمل من بيده. نعم. فامتن الله عليه بالحكمة، وكان من حكمته أن عرفه مقتضى العقل وفائدته، وكان من حكمته أيضا أن عرفه كيف يبلغها وكيف يقنع بها الآخرين.
الله أكبر.
وهنا في هذه السورة ذكر من حكمته تربيته لولده.
نعم.
فمن الحكمة أولا العناية بتربية الأولاد، فإهمال تربيتهم مناف للحكمة لأنهم منحة منحها الله ووديعة ائتمننا الله عليها، فإهمال تربيتهم وإهمال مراجعة إيمانهم وتقواهم.
نعم.
مناف للحكمة. ثم بعد ذلك تربيتهم بالإيمان وإقناع عقولهم به هو من الحكمة.
نعم.
وكذلك تربيتهم بصغار العلم قبل كباره كل ذلك من الحكمة.
جميل.
ولذلك ابتدأ لقمان في تربيته لولده فذكر له 4 أمور هي وصيته له.
جميل.
الأمر الأول ما يتعلق بالعلم، فقد علمه فقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهذا تعليم.
نعم.
ثم بعد ذلك ذكر له العمل فقال يا بني أقم الصلاة، ثم بعد ذلك ذكر له الدعوة فقال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال بعد ذلك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وهذا الصبر على طريق الحق.
نعم.
فوصاه بهذه الأمور الأربعة
وهي خطة الوالدين.
نعم. هذه داخلة في العمل.
جميل.
هذه خطة المسلم في هذه الدار.
جميل.
تنقسم إلى 4 أمور.
الله.
أن يتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله.
جميل.
وأن يعمل بما تعلمه.
نعم.
وأن يدعو إليه وأن يصبر عليه حتى يلقى الله.
جميل.
وهذه الأربعة هي التي تناولتها سورة العصر التي قال فيها الشافعي لو لم ينزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس.
الله.
لأن الله يقول العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا هذا تعلموا ما أمر الله.
نعم.
وعملوا الصالحات وهذا العمل وتواصوا بالحق هذه الدعوة وتواصوا بالصبر هذا الصبر على هذا. كذلك هنا قال ويقال لقمان لابنه وهو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وما بعدها كله تعليم. ثم قال يا بني أقم الصلاة وهذا العمل، ثم قال وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذه الدعوة، ثم قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وفي الآيات وصية أدرجها الله في حكمة لقمان، وهي وصية الله للإنسان بوالديه حسنا. وهذه الوصية اختلف فيها للتفسير هل هي من حكمة لقمان فجيء بها هنا غير منسوبة إليه، ووصينا الإنسان نسبها الله إلى نفسه قال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. ومن عادة الله في القرآن إذا كان الكلام كلام المخلوق مقرا مرضيا عند الله يدرجه في كلامه، وإذا كان الكلام مرفوضا أن ينسبه إلى قائله. ونظير هذا في القرآن في سورة مريم مثلا، يقول الله تعالى في ذكر الملائكة كان السياق في الحديث عن الجنة وأهلها، ثم قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما، قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك، معناه وتقول الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك، ولكن أقر الله هذا الكلام ورضيه فلم ينسبه إلى الملائكة فأدرجه في كلامه. لكن بعده قال ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يعلم الإنسان أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فهذا الكلام غير مرضي ولا مسلم لأنه إنكار للبعث،
فنسبه
إلى قائله ويقول الإنسان.
الله أكبر.
فكذلك هنا وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه، هذه الوصية هل هي من حكمة لقمان وأدرجها الله في كلامه ونسبها إلى نفسه رضا بها وإقرارا لها، أو هي من أمر الله وجاءت في اعتراض جاءت جملة اعتراضية في كلام لقمان.
جميل.
كل ذلك محتمل في التفسير.
جميل جميل.
ووصية الله سبحانه وتعالى للإنسان بوالديه تكررت في القرآن، فقد قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وهنا جاءت الوصية من الله للإنسان بوالديه حتى لو كان كافرين، أنه قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فهنا أوصى الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين والإحسان إليهما والقيام بحقوقهما حتى ولو كانا كافرين يحسن الإنسان إليهما ويعاملهما معاملة حسنة في الدنيا. ولكن إذا أمراه بالكفر أو بالمعصية لم يطيعهما، قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، ويشمل ذلك جزئيات الشرك كالمعاصي فهي من الشرك، ولكنها لا يكفر صاحبها بارتكابها ما لم يستحل لها. ولذلك قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما.
إذن لا طاعة
لمخلوق في معصية الخالق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف.
الله أكبر.
فلذلك طاعة الوالدين هي من طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن إنما تكون مقيدة بأن تكون موافقة لما أمر الله به وأن تكون في إطار شرعه.
الله يجزاك خير فضيلة الشيخ، جعل الله وإياكم ممن يستمع هذا القول يكون حجة له لا عليه بحوله وقوته. حقيقة أيها الأخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات، أوشكت حلقتنا حول آيات من سورة لقمان على النهاية أو انتهت حقيقة، ولا نزعم أننا أنهينا الحديث عنها، ولو ترك المجال لفضيلة الشيخ محمد لا أخذ ساعات طوال، لكن نسلي أنفسنا وقد يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. حقيقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو على هذه المدارسة لكتاب الله، والشكر موصول لكم أيها الإخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات، ويتواصل الشكر للمشاركين معنا بآرائهم ومداخلاتهم أو حتى بدعواتهم. لا نقول لكم وداعا، ولكن إلى لقاء قريب يوم الخميس القادم بحول الله وقوته الساعة 3 عصرا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة